أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عليكم السلام في استصحاب الكل القسم الثاني، وذكرنا أن المصنف رحمة الله عليه تبعا للشيخ الأعظم بنى على جريان الاستصحاب في الكل إذا كان له أثر لتمامية المقتضي وفقدان المانع. ما يمكن أن يكون مانعا عن جريانه أحد أمرين: الأمر الأول بحاجة إلى تقديم مقدمة مختصرة حاصلها أن الكل الذي نبحث عنه في المقام لا يقصد منه الكل الذي ليس له موطن إلا الذهن، كما هو الحال فيما يسمى في المنطق بالكل العقلي والكل المنطقي. وإنما نقصد من الكل في بحث استصحاب الكل ما كان من قبيل ما يسمى بالكل الطبيعي، ومن الأحكام الثابتة للكل الطبيعي عند المحققين أنه ليس له وجود منحاز عن وجود أفراده، بل يكون وجوده بعين وجودها. وعن المسألة وإن كانت خلافية، لكن النظر عند المحققين وصل إلى هذه الخصوصية. إذا اتضحت هذه المقدمة فعندما نريد أن نستصحب الكلي لا نستصحب أمرا مجردا عن أفراده، فكلي الحدث إما أنه موجود في الحدث الأصغر، وإما موجود في الحدث الأكبر، وليس له وجود مستقل عن الحدثين. فإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون وجوده في ضمن الأصغر فيختل الركن الثاني للاستصحاب، وهو ماذا؟ الشك في البقاء، لفرض أنه لو كان محدثا بالأصغر فقد ارتفع لكونه ماذا؟ قد توضأ، ليس هذا مفروض البحث؟ وهكذا لو كان البق هو الموجود في الغرفة هذا حتما ارتفع، لا شك في بقائه لأنه مضى الفترة الزمنية التي يعيش فيها البق. وإن كان تواجده في ضمن الأكبر فيختل الركن الأول، إذ لا شك إذ لا يقين بحدوثه، بل هو مشكوك الحدوث فتجري في حقه أصالة العدم. فعلى أي تقدير فرضنا الجامع والكلي فهناك اختلال لركن من أركان الاستصحاب فلا يجري. ومرجع هذا المانع في الواقع إلى أي شيء؟ إلى عدم المقتضي للاستصحاب. واضح هذا الكلام؟ أركان مختلة. هذا هو المانع الأول.
أي
لأنه
يعني
لا يعني هذا تعبيرنا بهذا الشيء لا يكون تعبيرا دقيقا. وفي الواقع الآن إذا أنت ما عندك يقين بالحدوث في مقتضي لجريان الاستصحاب، إذا ما عندك شك في البقاء في مقتضي لجريان الاستصحاب، لا، ما يقوم الاستصحاب هو أركانه وهي غير متوفرة، لأنه ماذا؟ أن هذا الاستصحاب كما سيأتي في المانع الثاني، هذا الاستصحاب أركانه تامة، في المانع الثاني سوف نقول استصحاب أركانه تامة، لكن يوجد معارض له، التفتنا؟ هذا بحسب الاصطلاح صح أن نطلق عليه مانع. هذا هو الإشكال الأول على دعوى جريان استصحاب الكلي القسم الثاني. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجواب يتضح بذكر مقدمة، حاصلها أن اليقين والشك من الصفات ماذا؟ النفسانية، وما كان كذلك من الصفات النفسانية ذات التعلق، فاليقين يحتاج إلى متعلق يسمى بالمتيقن، والشك كذلك يسمى بالمشكوك. وما كان من صفات النفس وموطنه النفس لا يعقل أن يتعلق بما هو خارج النفس. ضرورة لزوم الانقلاب إما في الصفة وإما في المتعلق، إما أن ينقلب ما هو نفسي إلى خارجي، وإما أن ينقلب ما هو في الخارج إلى نفسي، فهو واضح البطلان. فيتضح من خلال ذلك أن اليقين والشك يتعلق بأي شيء؟ بالصور الذهنية، لأنها هي التي موطنها النفس، ولا يتعلق بالأعيان الخارجية إلا عن طريق توسط الصور الذهنية. ولذا يعبر عن الصور الذهنية بالمعلوم والمشكوك الأولي، والمعلوم والمشكوك بالذات، ويعبر عن الأعيان الخارجية بالمعلوم والمشكوك بماذا؟ بالعرض. هذه هي المقدمة، واضحة؟ إذا اتضح ذلك فنقول نسلم بأن كل الطبيعي ليس له وجود منحاز عن وجود أفراده، لكنه في مقام عروض العلم والشك، في مقام عروض اليقين والشك، يختلف عن وجود أفراده. لأن مقام عروض هاتين الصفتين أين؟ هو الذهن، والكل له وجود في الذهن ماذا؟ مستقل عن وجود الفرد. فالفرد إن كان هو القصير فليس متعلقا للشك، وإن كان هو الطويل فليس متعلقا لليقين، ولكن عرفت أنه في مقام التعلق الذي موطنه الذهن الجامع والكلي مغاير لأي شيء؟ للفرد. فمع مغايرته للفرد يمكن أن يتعلق به اليقين والشك ولا يتعلق بالفرد. فكلي الحدث والصورة الذهنية لهذا الكلي باعتبار أنها كانت ثابتة في ضمن فرد فتعلق بها اليقين السابق، ولاحتمال ارتفاعها بعد الوضوء يشك في بقائها. فأركان الاستصحاب في الجامع ثابتة، وإن لم تكن ثابتة بلحاظ الفردين، وقد عرفت إمكان التفكيك بعد ثبوت أن الكل في موطن التعلق غير الفرد في ذلك الموطن، وإن كان عينه وين؟ في الخارج، لكن الخارج ليس موطنا لأي شيء للتعلق. واضح صار المطلب؟ بهذا أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال. وقبل أن يشرع في الإشكال الثاني أشار باستدراك إلى مطلب مهم، هو أن الاستصحاب بلحاظ الفرد والخصوصية وإن كان لا يجري، ليش؟ لاختلال الأركان، ولكن بحسب مقتضى العلم الإجمالي يجب رعاية التكاليف المترتبة على التردد بين الفردين، وهذا ليس من باب الاستصحاب بل من باب رعاية الاحتياط التي يقتضيها العلم الإجمالي. فمثلا لو ترتب تكليف على وجود حدث مردد مع قطع النظر عن جريان استصحاب الكلي، يجب رعاية ذلك التكليف فعلا إن كان هو الوجوب، وتركا إن كان هو الحرمة، لا لأجل استصحاب بقاء الحدث لعدم جريانه، بل لأجل ماذا؟ اقتضاء العلم الإجمالي لذلك. وهذا الشيء غير استصحاب، يعني حتى لو فرضنا أن الاستصحاب الكلي لا يجري، هذا الشيء يثبت. هذا تمام الكلام في المانع الأول. تعال نقرأ هذا المقدار. يقول، نبدأ من البداية ما قرأناها. الثالث أنه لا فرق، تنبيه الثالث أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام. طبعا تحديد بالحكم قلنا لا لأجل أن هذا الشيء وهذا البحث مختص بالأحكام، سوف يأتي في آخر التنبيه ما ينبه المصنف به على ذلك. خب، إذن شنو كانت العبارة؟ لا فرق بين هذا أو ما يشترك بين الاثنين منها المسمى بالجامع والكلي أو الأزيد. ما هو هذا المشترك؟ من أمر عام، بيان للمشترك. فإن كان الشك، شروع في بيان الأقسام، فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه، كان استصحاب ذلك العام كاستصحاب الخاص بلا كلام إذا ترتب الأثر. فإذا في القسم الأول يجري الاستصحاب في الكل كما يجري في الجزء، وإن كان الشك فيه، يعني في بقاء ذاك العام، من جهة تردد الخاص الذي تواجد العام في ضمنه، تردده بين ماذا وماذا؟ بين ما هو باق أو مرتفع قطعا، فحينئذ فكذا لا إشكال، هذا حكمه في استصحاب العام. ولم يقل هنا كان استصحابه كاستصحابه، لأن استصحاب الجزء لا يجري. فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه، يعني فيترتب على المستصحب كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا. ما يترتب عليه عقلا مثل وجوب الطاعة، وهذا ليس أصل مثبت ترى، لأن هذا ترتب بدون واسطة. أو شرعا من وجوب الطهارة أو من حرمة المس أو دخول المسجد أو ما شكل ذلك من أحكامه ولوازمه. خب، انتهى. إذن هذا المقتضي لجريان هذا القسم، جريان الاستصحاب في هذا القسم، يبدأ بالمانع ويقول وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون وجود الكلي بعين وجوده. هذه المقدمة التي أشرت إليها، أن الكل لا وجود له مستقل عن وجود الخاص، وتردد ذاك الخاص بين متيقن الارتفاع كما لو كان الكل موجود في ضمن الحدث الأصغر، هذا متيقن الارتفاع لا شك في بقائه لكوني قد توضأته، ومشكوك الحدوث كما لو كان الكل متواجدا في الحدث الأكبر، وبهذا الحدث الأكبر لا يقين لي به، مشكوك الحدوث، المحكوم بمقتضى أصالة العدم بعدم حدوثه. يقول: وتردد ذاك الخاص جوابه ماذا؟ غير ضائر باستصحاب الكل المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه. هذا قدمنا له مقدمة. ليش؟ لأنه قلنا فرق بين أمرين، بين وجود الكل الطبيعي في الخارج، هذا لا يوجد إلا بوجود أفراده، وبين موطن تعلق اليقين والشك. موطن تعلق اليقين والشك أين؟ الذهن لا الخارج. وفي الذهن الكلي وجوده غير وجود الفرد. وإنما كان التردد بين الفردين ظائرا باستصحاب أحد الخاصين، يعني استصحاب الجزئي، اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى. نعم صحيح استصحاب الجزئي لا يجري، لكن يجب مراعاة بعض الأحكام رعاية للعلم الإجمالي. يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين. هذا تمام الكلام في المانع الأول. المانع الثاني يختلف عن المانع الأول اختلافا جوهريا، فإن المانع الأول كان مرجعه إلى عدم المقتضي لجريان الاستصحاب لانتفاء ما يتقوم به الاستصحاب من اليقين والشك. أما هذا المانع فيرى أن الأركان في استصحاب الكل القسم الثاني وإن كانت موجودة، لكن يوجد معارض لهذا الاستصحاب مقدم عليه، فهنا دعويان: الأولى وجود المعارض، والثانية ماذا؟ تقدمه عليه. أما وجود المعارض فباعتبار أن الشك في بقاء كلي الحدث له منشأ، ومنشأه هو الشك في حدوث الأكبر، إذ لو كان الأكبر معلوم الانتفاء لما شككنا في بقاء كلي الحدث، لكون الأصغر قد زال بماذا؟ بالوضوء. فاستصحاب كلي الحدث يقتضي ترتيب آثار الحدث، وهذا الاستصحاب يعارضه استصحاب عدم المنشأ، أي استصحاب ماذا؟ عدم الحدث الأكبر. المقتضي لعدم ترتيب آثار الحدث. فإذن ثبت في مورد استصحاب الكل القسم الثاني أنه يعارض باستصحاب عدم المنشأ. واضح إثبات الدعوة الأولى؟ أما الدعوة الثانية وهي تقدم استصحاب عدم المنشأ على استصحاب كلي الحدث، فلأجل أن ذلك من صغريات تعارض الأصل السببي والمسبب. وثبت في محله أن الأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب. طب لماذا أنت تشك في كلي الحدث؟ لشكك في حدوث حدث أكبر، إذ لولا ما كنا شككنا في بقاء كلي الحدث، لأن الحدث الأصغر قد زال. فالشك في كلي في بقاء الحدث مسبب عن الشك في حدوث الأكبر، فهذا سببي وذاك مسببي. الاستصحاب الجاري في السبب حاكم على الاستصحاب الجاري في المسبب كما سوف يأتي في بعض التنبيهات. هذا هو ماذا؟ المانع الثاني. فهذا المانع يسلم، لأن الحكومة والتعارض فرع ماذا؟ وجود المقتضي لكل من الدليل الحاكم والدليل المحكوم، فرع وجود المقتضي للمتعارضين، يسلم بتمامية الأركان لكن يوجد له معارض. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا المانع بوجوه ثمانية، عفوا وجوه كم؟ ثلاثة، ثمانية منين؟ بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه لا نسلم أصل السببية، في مقابل الوجه الثالث سوف يأتي، لا نسلم السببية المقتضية للحكومة. مرة أصل السببية لا نسلمها، مرة نسلم وجود سببية لكن ليست سببية مقتضية للحكومة. الآن نحن ماذا ندعي؟ أنه لا، أصل سببية ما موجود. في الإشكال الثالث سوف يأتي، لو استنزلنا وقلنا بوجود سببية، هذه السببية ليست السببية الحاكمة. التفتنا؟ الآن ننكر أصل وجود السببية، حيث إن صاحب المانع ادعى أن الشك في بقاء كلي الحدث مسبب عن الشك في حدوث الأكبر. هذه كانت الدعوة. والحال أن الأمر ليس كذلك، فإن بقاء الكلي وارتفاعه ليس من لوازم حدوث الأكبر وارتفاعه، بل بالدقة من لوازم كون الحادث المتيقن هو ما تيقن بارتفاعه أو ما تيقن ببقائه على تقدير عدم ارتفاعه. توضيحه: إن المكلف في المثال بعد وضوئه وجدانا بعد الفراغ عن دفع المانع الأول يشك في بقاء كلي الحدث وفي ارتفاعه، ليس كذلك بالوجدان، لأنه هو متردد أني أنا محدث بالأكبر أم بالأصغر، فالوضوء لا يرفع لي هذا التردد. التفتنا؟ فبالوجدان أكون شاكا في أي شيء، في أن كلي الحدث هل هو باق أم أنه ارتفع. هذا التردد بين بقاء الكلي وارتفاعه ليس ناشئا من الشك في حدوث الأكبر، بل هذا التردد ينشأ من أن الحادث الذي تيقناه على وجه الإجمال هل هو ما ارتفع بالوضوء أم هو غيره؟ وهذا المنشأ ليس له أصل يدفعه ليكون حاكما على استصحاب بقاء الكلي، والحاصل أن الشك في بقاء الكلي وإن كان له منشأ لكن منشأه لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يعين لنا الحادث المتيقن أنه الأصغر أم الأكبر. ف فما تسبب عنه الشك في بقاء الكلي لا أصل يجري في تعيينه، وما يجري فيه الأصل وهو عدم حدوث ماذا؟ الأكبر، ليس منشأ للشك في بقاء الكلي. واضح الكلام؟ فبالتالي يندفع الإشكال. نقرأ هذا المقدار، يقول: وتوهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث المشكوك، في حدوث الخاص المشكوك، حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه، فيكون أصلا سببيا فاسد قطعا. الجواب الأول: لعدم كون بقاء الكلي وارتفاعه من مسببات ولوازم حدوثه وعدم حدوثه، حدوث وعدم حدوث ذاك الفرد المشكوك وهو الأكبر في المثال، بل من لوازم كون الحادث المتيقن، الحادث المتيقن غير المعين الذي نعلم علم إجمالي بوجوده، هل هو ذاك المتيقن الارتفاع، هل هو الأصغر، أو هو المتيقن البقاء على تقديره، المتيقن البقاء على تقدير حدوثه. اتفدنا؟ والاستصحاب هنا لا يجري، الاستصحاب لا يعين لك أن الحادث هو الأصغر أم الأكبر، فالسبب لا يجري فيه الاستصحاب، وما يجري فيه الاستصحاب ليس بسبب، مع أن هذا الجواب الثاني يأتي إن شاء الله.